الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في قاعدة دفع الضرر المظنون لازم، ويظهر من هذه القاعدة أن القدماء كانوا يقولون بها، يعني عنوان القاعدة دفع الضرر المظنون لازم. ذكرنا دليلين بهذه القاعدة التي مقصودها هو حجية مطلق الظن. ذكرنا دليلين ورددناهما فيما تقدم. الآن بقي عندنا الدليل الثالث الذي يستدل به على حجية هذه القاعدة، وهو دليل الانسداد. قبل أن نبدأ بدليل الانسداد ننبه أنه نعم قد يكون هناك دليل على أمر جزئي، مثلا دليل على حرمة إضرار الإنسان بنفسه. نعم عندنا دليل على حرمة إضرار الإنسان في نفسه في موارد خاصة، فليقتل نفسه. نعم عندنا دليل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أو يقطع بعض أعضائه بدون غرض عقلائي، هذا هم عندنا دليل على تحريمه مثلا. أو عندنا أدلة على حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره في موارد خاصة. الصوم إذا كان يخاف الضرر الصوم يكون حرام، إذا خاف على عينه الرمد أفطر. نعم هذا عندنا. أو الوضوء إذا خاف من الغسل المرض، الغسل يكون محرم، إذا خاف من الوضوء الضرر الضرر يكون محرم. هذه موارد خاصة. نعم عندنا دليل، لكن القاعدة هو دفع الضرر المضمون لازم، كل ضرر المضمون. احنا قاعد نناقش هذه القاعدة، والدليل الذي يستدل به على هذه القاعدة الكلية نحصل نقول ما تم الدليل الأول ولم يتم الدليل الثاني. والآن نطلق الدليل الثالث الذي هو دليل الانسداد ونناقشه أيضا. أما هذا لا يمنعنا أن نقول بأن بعض الأضرار الخاصة يحرم ارتكابها لورود دليل خاص بها، هذا نقوله. ولكن ليس معنى هذا أن كل ضرر مظنون يجب دفعه وهو محرم الارتكاب، هذا الذي نناقشه. إذن بقي علينا الدليل الثالث. طبعا هذه الأشياء التي ذكرنا أنه يوجد دليل على حرمة إضرار الإنسان بنفسه إذا ظن الضرر، إذا ظن هذه سوف تأتي في الاستثناءات، لأن هذه القاعدة سوف ننسفها ونقول لا يوجد دليل عام على وجوب دفع الضرر المظنون الظن غير المعتبر. ننتهي إلى هذه النتيجة، ولكن نستثني هذه الموارد الخاصة التي دل الدليل على وجوب دفع الضرر المظنون. طيب الدليل الثالث الذي استدل به على هذه القاعدة وهو دفع الضرر المظنون لازم هو دليل الانسداد المعروف المؤلف من مقدمات خمسة كما يقال. المقدمة الأولى يقول نحن نعلم بوجود تكاليف فعلية علينا، علم إجمالي، أكو تكاليف علينا من قبل الله، لأن هذه رسالة من الله أرسل النبي بها، فنعلم بوجود أحكام إجمالية فعلية علينا، علم إجمالي. من هذه الأحكام ما هي؟ أكو أحكام إلا أننا لا نعلمها بالتفصيل. هذه المقدمة الأولى، إذن علم إجمالي بوجود تكاليف فعلية. المقدمة الثانية، انسد باب العلم والعلم في كثير من هذه التكاليف. أكو رسالة، أكو ألف تكليف الذي وصل إلينا عن طريق العلم هو مئة تكليف. هذه الضرورات التي قام عليها الدين من وجوب الصلاة ووجوب الصوم ووجوب الحاج والأمر المعروف والنهي عن المنكر ووجوب الزكاة والقسط. أما تسعمائة حكم لم يقم عليها دليل علمي ولا هناك علم بها. العلم هو العلم القطعي الوجداني، العلم هو الإمارات التي قامت على الأحكام الشرعية. انسد باب العلم والعلم لوجود فاصل بيننا وبين زمن الشريعة. لا الإمام موجود فينا حتى نعلم بالأحكام، ولا عندنا طرق معتبرة تدل على الأحكام. انسدت علينا باب العلم والعلم في كثير من هذه التكليف. نعم، مئة تكليف عندنا بها إما علم وجداني وإما طريق معتبر. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة، لا يجوز إهمال التكاليف التسعمائة التي لا نعلمها بالعلم التفصيلي. أكو علم إجمالي، أكو تسعمائة تكليف، وأنا من اللي بيها؟ لا يجوز إهمالها ولا امتثالها. لا يجوز الإهمال وعدم الامتثال، أقول لا يجوز. هذا واضح، لأنه إذا أهملنا التسعمائة أصبحنا غير متدينين، غير ملتزمين بالشريعة، بينما الشريعة يجب الالتزام بها. عشر من أحكام الشريعة وصل إلينا، تسعة أحكام ما نحرفها، إذا نهملها هذا لا يجوز، لأن معنى ذلك أننا لم نكن مسلمين. إذا التزمنا بعشر من الأحكام وتسعة أعشار أهملناها ولم نمتثلها لم نكن مسلمين، لأن يعني الشريعة هي ألف حكم. إذا امتثلنا حشرة بالماء إحنا مو مسلمين، مو مسلمين غير ملتزمين. إذا لا يجوز إهمال التكاليف وعدم امتثالها. المقدمة الرابعة، عدم وجوب الاحتياط الثام في هاي الشبهات التسعمائة. يعمل حكم من ذي بيوين عدم وجوب الاحتياط. لماذا؟ لأن الاحتياط غير ممكن في بعض الفروض، أن هذا الأمر إما واجب وإما حرام، كيف نحتاط؟ احتياط غير ممكن في بعض الفروض، الاحتياط غير ممكن. إذا لا يجب الاحتياط إما لعدم إمكانه الفروض، أو لا ممكن لكن يستلزم اختلال النظام. إذا أنا أحتاط في كل ما أحتمل فيه التكليف وأنت تحتاط ولا يحتاط، النظام الاجتماعي يختل، يصبح الناس في دوامة من تكرار الأعمال. إذا لا يجب الاحتياط إما لعدم إمكانه في بعض الصور، أو لا ممكن لكن يستلزم اختلال النظام أو يستلزم العسر والحرج. طيب إذا احتياط ماذا؟ براء الشرط، لأنه لا يجوز الرجوع إلى البراء في كل مسألة، يعني يؤدي إلى ماذا؟ إهمال التكاليف. إذا كل تكليف نشك فيه نزل البراءة يؤدي ذلك إلى إهمال التكاليف. إذا لا يجوز الرجوع إلى البراءة أيضا، لا يجوز الرجوع إلى القرعة ونحو القرعة، لأن القرعة في كل شيء نشك فيه هذا ليس عليه دليل، هذا ظن. إذا لا يجوز الرجوع إلى القرعة لأن القرعة ليس عليها دليل، ولا يجوز الرجوع إلى من يقول بانفتاح باب العلم والعلم، لأن القائل بالانسداد يرى خطأ من يرى الانفتاح، فيكون رجوع من يرى الانسداد من المجتهدين إلى من يرى انفتاح باب العلم والعلمي، هذا من رجوع الجاهل إلى الجاهل. أنا أرى الانسداد، أن باب العلم والعلمي مسدود، هذا يرى الانفتاح، أنا أراه جاهل، لأن أنا رأيي انسداد باب العلم والعلمي، أنا أراه جاهل، كيف أتبعه؟ لا يجوز. أنا أعتقد أن هذا جاهل، لأن أنا عندي باب العلم والعلمي مسدود، هو يراه مفتوح، إذا أنا أخطئه، إذا أخطئه كيف أرجع إليه؟ لا يجوز. إذا هذه المقدمة الرابعة تقول لا يجب الاحتياط لأنه غير ممكن مرة أو حسر ويؤدي إلى اختلال النظام في مرة أخرى، ولا يجوز الرجوع إلى المراءة في كل مسألة نشك فيها لأنه يؤدي إلى إهمال التكاليف، ولا يجوز الرجوع إلى القرعة لعدم وجود دليل عليها، ولا يجوز الرجوع إلى من يقول بانفتاح باب العلم والعلم، لأن الرجوع إليه يكون من قبل رجوع الجاهل إلى الجاهل. هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة، هنا العقل يستقل بطبح ترجيح المرجوح على الراجح. شلون عندنا علم وعلم ما عندنا؟ عندنا ظن بالتكليف وعندنا ظن، عندنا احتمال بعدمه. ظن بالتكليف، ظن بالوجوب، احتمال بعدم الوجوب. إذا أخذنا عن عدم الوجوب هذا مرجوح، ويصح أن نرجع المرجوح على الراجح. فعندنا إذا عندنا ظن بالحرمة وعندنا احتمال بعدمها، لا يمكن أن نأخذ بالاحتمال باحتمال بعدم، لا بد أن نأخذ بالظن بالحرمة، لأن الأخذ باحتمال عدم الحرمة أخذ بالمرجوح على الراجح. إذا عندنا ظن بالوجوب وعندنا احتمال بعدم الوجوب، طبعا هو كل ظن بشيء يقابله احتمال في الطرف الثاني، فإذا عندنا ظن بالوجوب وعندنا احتمال عدم الوجوب لا يجوز الأخذ بالاحتمال لأنه مرجوح، مرجوح، والمرجوح لا يؤخذ به مع وجود الراجح. هذه المقدمة الخامسة. النتيجة هكذا يقولون، إما أن نقول نتيجة هذه المقدمات الخمسة الإشكال لوجود التكاليف، أي أولا استخدم أهل العلم والعلم نيه في كثير منها، لا يجوز الإهمال والرجوع وعدم الانتقال. الاحتياط ليس بواجب لأنه غير ممكن أو عسر أو حرج. الأخذ بالمرجوح وترك المظنون الذي ليس بحجة، الأخذ بالمرجوح وترك المظنون هو ترجيح بالمرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا. النتيجة يجب العمل لما نظن به من التكاليف الشرعية وجوبا أو حرما. هاي النتيجة ما نقول الشارع جعل الظن بالتكليف حجة، الشارع مرة نقول لا مو الشارع جعل الظن بالتكليف حجة، العقل يلزم المكلف بالامتثال الظني. إذا قلنا بالشارع جعل الظن حجة، هذا يعبرون عنا شنو؟ هذا يعبرون عنا بالكشف، بالكشف يعبر الشارع جعل الظن حجة، هذا يعبر عنه بالكشف. ما بنقول العقل يلزم المكلف، العقل يلزمه، هاي عبروا عنه بالحكومة، العقل يحكم مو الشارع، هذا يعبر عنه بالحكومة. هذا هو الدليل الذي يقول بحجية مطلق الظن بالتكليف ويجب العمل بالظن بالتكليف. فمقدمات خمسة، هذا الدليل باطل. لماذا؟ للمناقشة في مقدمتين من هذه المقدمات الخمس. أما المناقشة الأولى على متنامية المقدمة الثانية، نحن عندنا علم إجمالي بتكاليف شرعية من الله جاءت عن طريق الرسول. أما سد باب العلم والعلم في كثير منها ما قلتش، باب العلم والعلم سد في كثير في 900 مسمية نعرفها، هذا غير صحيح. باب العلم صنعه منسد الآن لأن الإمام موجود حتى أسئلة، والغائب لا يمكن الاتصال به بحسب الظاهر. إذن باب العلم مسدود، أما باب العلم كيف مسدود؟ العلم يعني الطرق المعتبرة التي جعلها الشارع طريقا للوصول إلى أحكامه، هذا باب العلم مفتوح. باب العلم منسد بالنسبة لتفاصيل وجوب الصلاة، بس القرآن يقول الصلاة واجبة، أما تفاصيلها أفعالها أجزاؤها شرائطها موانعها، هذا باب العلم الوجداني منسد لأن الإمام ما موجود والرسول ما موجود حتى أسأل منه. نعم، بالخمس أكو وجوب الخمس ذكره القرآن، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين والمسكين. غنمتم من شيء، هاي الغنيمة فقط في الحرب الله غنيمة كل ما أغنمه في كل يوم من الكسب. كل الموت كذلك الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع له. أما كيف نحرم؟ من أين نحرم؟ كيف نطوف؟ كيف نسعى؟ كيف نقف بحرفات؟ هذا كله باب العلم مسدود، باب العلم مسدود. إلا أن باب العلم وهو الطرق التي جعلها الشارع للوصول إلى أحكامه هذه غير مسددة لحجية الروايات الموثقة، دل الدليل على حجيتها أولا، وحجية الظواهر التي تكون منبثقة من الروايات ومن الألفاظ. حجية الروايات مع حجية الظواهر هي الطرق التي جعلها الشارع لنا للوصول إلى أحكامه المشكوكة وغير المحلومة بالعلم الوجداني. إذا حجية الروايات الموثقة وحجية الظواهر تحل ذلك العلم الإجمالي. احنا عندنا ألف حكم مثلا، 100 مقطوعة خليها على كتب، 900 لا نعلمها. أكو علم إجمالي 900 حكم مبثوثة في أفعال العباد، من الذي يا هو واجب يا هو محرم، 900 حكم لا نعلمها. في روايات يقول لا شيء واجب، لا شيء شرط، لا شيء مانع، لا شيء محرم، والظاهر حجة. نحصل من حجية الروايات ومن حجية الظواهر على 900 حكم من الأحكام التي هي كانت معلومة بالعلم الإجمالي، انحل العلم الإجمالي. كما إذا كان عندك علم إجمالي بوجود أربع حوالي نجسة في ضمن 40 آية، كان تبين تقول هذا الإناء الأفضل هو النجس، يأتي أبو الناس يقول هذا الإناء الثاني هو النجس، وكلامه حجة، حجية صاحبيات، حجية البين. الثالث يقوم عليه طريق معتبر على أنه نجس، الرابع لم يقوم عليه طريق رابع أنه نجس، انتهت المشكلة. الحل العلم الإجمالي يعني هي أربعة غير من 40، وجاءت الطرق قالت الأربعة هذا الإناء وهذا وهذا وهذا، الحل العلم الإجمالي. نعم يعني أحسن مو الحلال بحيث العلم الإجمالي يزول ويصير علم ضده، لا، انحلال حكمي، انحلال حكمي. فحجية الروايات الموثقة التي أكد عليها النبي وأكد عليها الأئمة وقالوا بحجيتها من قبل الروايات تشير إلى طريق العقلاء الارتكازية، وحجية الظواهر التي حمل بها الأئمة وأرشدوا إليها وقالوا هذا يعرف من كتاب الله، هاي حجية الظواهر. وحجية الظواهر هي طرق علمية مو علم وجداني، طرق معتمرة على شارع الوصول الأحكامي. فنحصل من هذه الطرق على شيء الحكم المبثوثة في أفعال العباد، انحل العلم الإجمالي. إذا المقدمة الثانية التي يقول إن سد باب العلم والعلم هذه غير صحيحة، نعم إن سد باب العلم الوجداني، أما باب العلم وهي الطرق التي أودعتها الشريعة عندنا للوصول إلى أحكام الله هذه غير مسدة، هي موجودة وهي التي تحل العلم الإجمالي. هذه المقدمة الثانية غير صحيحة. طيب إذن يجب امتثال هذه التكاليف التسعمان التي وصلنا إليها من طريق العلم، ولو كانت مظنونة فإن ما حصل لدينا من علم أو علمي من الأحكام بواسطة حجية خبر الواحد الثقة أو حجية الظواهر هو بقدر المعلوم بالإجماع. 900 حكم معلومة بالإجماع المريد بها في ضمن أفعال العباد حصلنا من الظواهر، من حجية الظواهر ومن حجية أخبار الثقات. فالشيخ في غيرها غير 900 ليس في براءة. إذا المقدمة الثانية غير صحيحة، وأيضا نقول المقدمة الرابعة أيضا غير صحيحة. المقدمة الرابعة أيضا غير صحيحة، وهي التي تقول بعدم وجوب الاحتياط التام في جميع الشبهات، لأنه إما قاتل أو غير ممكن. نقول صحيح الاحتياط التام في بعض الموارد غير ممكن، لأنه يدور بين محذورين، بين وجوب وحرمة، هذا غير ممكن. طيب، والاحتياط في كل من قبل كل العباد في جميع المشكوكات أيضا أكثر وحرج وحرج ويؤدي إلى اختلال النظام. أما الاحتياط غير التام، هذا الاحتياط غير التام ممكن، كما عليه سيرة بعض المؤمنين أنه يحتاط احتياطا غير تام ولم يؤدي إلى اختلال النظام ولا إلى العسر والحرج، كما هي سيرة بعض المؤمنين. حتى القماش الذي يشتري من السوق يغسله ثم يوديه الخياط الخير، فيجري الاحتياط في كل ما يشك في نجاسته، ويجري الاحتياط في صلاته مرتين قبل ثلاثة. احتياط مو تام، مو يصلي من المغرب إلى نصف الليل أو إلى الفجر، ولا يصلي من الظهر إلى الغروب، لا، احتياط مرة مرتين. وكل ما يحتمل فيه الحرمة لا يأتي به، وكل ما يحتمل فيه الوجوب يأتي به، ولكن هذا احتياط مو تام. الاحتياط غير تام ممكن، هذه المقدمة الرابعة. إذا المقدمة الثانية غير تامة، نعم، لا في مقبرة المسلمين واجب، وما في مكان ثالث، هذا دور الله، نجيب مكان ثالث. إذا مكان ثالث من يجر الأمر بين المحظورين؟ دائما دور الله من الشيء إما وجه إما حرام، طرف ثالث ما في. أنت قلت واحد واجب، واحد حرام، طرف ثالث لا هو واجب لا هو حرام، لا، هذا ليس دور بين المحظورين. على كل حال، إذا الدليل الثالث الذي استدل به على حجية مطلق الظن باطل. طيب، تطبيقات هذه القاعدة بعد أن لم يتم الدليل الأول عليها ولا الدليل الثاني ولا الثالث، تطبيقات على عدم صحة هذه القاعدة، خالف العنوان، لأن العنوان يقول دفع الضرر المظلوم لازم، احنا انتهينا لأنه ما في دليل على أن دفع الضرر المظلوم غير الحجة غير المعتبر لازم. في مصباح الأصول السيد الخوي يقول لو كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال العقاب، احتمال التكليف مستلزما، طبعا الاحتمال احنا كلامنا في ظن التكليف، بس بعدين يجي يقول لو كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال العقاب على المخالفة لازم الاحتياط في الشبهات البدوية ولو بعد الفحص، يعني الشبهة البدوية بعد ما يبقى الاحتمال، يبقى الاحتمال احتمال الحرمة حتى ما تريد عن الدليل على الحرمة، يبقى الاحتمال، ما يدور الاحتمال. ولو لأن دفع الضرر المحتمل أيضا واجب عقلا، لو كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال العقاب، هذا غير صحيح، لأن احتمال التكليف لا يستلزم احتمال العقاب، احتمال التكليف تأتي البراءة، يقول كل شيء موقوف. يقول لو كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال العقاب على المخالفة لكن الاحتياط في الشبهات البدوية ولو بعد الفحص، لأن هاي القاعدة يقول لأن دفع الضرر المحتمل أيضا ودفع الضرر المظنون، ضرر المظنون كما هاي القاعدة تقول أنه يجب دفعه، مع كونه واضح البطلان، دفع الضرر المحتمل ودفع الضرر المظنون واضح البطلان لاستقلال العقلي بقبح العقاب بلا بيان براءة العقلي صدق. إذا هذه القاعدة سيد الخوي قال احتمال التكليف
ضرر المحتمل غير ضرر المحتمل، اللي هم قاعدة دفع الضرر مصر.
نعم. يقول تطبيق هذا. هذا تطبيق. تطبيق هذا. مو دليل. ها. احسن. كلاهما لا يجب. لا لا يجب. لا ضرر المحتمل يجب امتثاله. ولا ضرر المصر. هذا تطبيق. احنا جايبينه تطبيق. مو جايبينه دليل. إذا دليل يقول نعم هذا إحنا كلامنا وين هذا تطبيق اللي يقول دفع
تطبيق لأسف البراءة والضرر المضمون إلا بعد بينما كل اتفاق العلماء على أن الضرر المحتمل تجري فيه براءة دول
لا لا حمد إذا احتملنا التكليف مرة الاحتمال تجري 20% مرة ظن التكليف 70% إلى هو يقول صح مدير تجري براءة
هو يقول يقول
أيه.
يقول
الشيخ
على ان الضرر المحتمل لا
يحتاج لا لا يقول لو كان شوف لو كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال العقاب على المغلق لزم الاحتياط في جميع في الشبهات البدويه ولو بعد الفحص لان شو قاعد يستدل لان دفع الضرر المحتمل ايضا واجب حقا كم المظنون كبر المظنون مع انه باطل إذا لا يقول بوجوب لا يقول بماذا؟
لا يقول بوجوب الفحص
إيه؟ لا لا ولو بعد الفحص ما يقول أما بعد الفحص يقول شو احتمال إذا تكليف ضد التكليف قبل الفحص يقول شنو؟ يقول بوجوب قبل الفحص لا تجري البراءة أما بعد الفحص يجري البراءة في كليهما هذا يقول لو كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال العقاب على المخدر لازم الاحتياط شهاده ولو بعد الفحص لا المشكله اما بعد الفحص لحم احتمال التكليف وظن بالتكليف يوجب الفحص ولا يجوز الجميع للبراءة الا بعد الفحص في مظان الادله على الاحكام الشرعيه كل شغله دليل على هذا الحكم الشرعي قبل الفحص كلهم يقولون لا يجوز البراءة بل يجب الفحص اما بعد الفحص يقول لو قلت بعد الفحص يبقى الاحتمال اذا لا يجوز جريان البراءة مع انه يقول ان جريان البراءة هذا التطبيق من قبل السيد الخويت التطبيق الثاني قال ايضا هو السيد الخويت ان دعوى لزوم جلب المصلحة المظنونة لزوم جلب المصلحة المظنونة ولزوم دفع المفسدة النوعية المظنونة ساقطة لا شاهد عليها والا اذا هذه صحيحه لزم الاحتياط في الشبهه الموضوعيه مع احتمال الوجوب او احتمال هذا النوع من الحرمه ولم يلتزم به احد الاحتياط في الشبهه الموضوعيه لم يلتزم به احد ابدا لم يلتزم اذا هذا تصريح على عدم حجيه الضرر المظنون او حجيه الظن بالحكم التكليفي ظن بالحكم التكليفي تقول دعوى لزوم جلب المصلحة المضمونة ولزوم دفع المفسدة النوعية ساقطة لا شاهد عليها وإلا إذا قلنا بلي هذه الدعوة صحيحة إذا لزم الاحتياط في الشبهة الموضوعية الشبهة الموضوعية تبع معنا الشبهة الموضوعية ماكو احتياط ولم يلتزم به أحد هذا التطبيق الثاني بل التطبيق الثاني بل ايضا في مصباح الاصول يقول واما التكاليف التحريميه الناشئه من المفسده الشخصيه تكاليف تحريميه ناشئه من المفسده الشخصيه هاي جمله كحرمه اكل الثوم وحرمه شرب الخمر هاي هذه ماذا هاي تكاليف تحريميه ناشئه من مصلحه شخصيه لبدن الانسان يحرم عليه اكل الثوم يحرم عليه شرب الخمر مثلا يحرم عليه ان يقطع يده ويرميها الى الكلاب مثلا يحرم عليه ان يقطع حينه ويلقيها الى الحيوانات هل التكاليف التحريميه لم يدل دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المظنون مظنون في تحاريم تكليفيه دل عليها الدليل أما إذا ضرر المظنون التكاليف التحريمية الناشئة من المفسدة الشخصية كحرمة أكل السم وحرمة شرب الخمر لم يدل دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المظنون من هذه إذا صار ضرر دنيوي مظنون من شوية من شرب السم شوية من شرب السم شوية أنا أمر البدني تحت الشمس أبيعا مثلا خضروات بدني يصير أسود أحمر أن شيء دخان يصير يقول لم يدل دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المضمون في هذه الموارد مما لم يكن التكليف منجزا التكليف هو منجز ضرر الدنيوي مضمون هذا يجب دفعه ماكو دليل عليه والا اذا قلنا يجب لزم الاحتياط في الشبهات الموضوعيه ايضا مع الظن بالضرر ولم يلتزم به احد بل يمكن ان يقال انه لا دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المتيقن اذا كان فيه غرض عقلائي متيقن الان انا اتضرر ضرر دنيوي من عملي على فن ابني اتضرر ضرر دنيوي من عملي هذا بدني يتضرر اعلم علما يقينيا اذا شربت هذا اللبن وانا طالع من الحمام يصير عندي زكام اعلم علما يقينيا اذا طلعت من الحمام وطلعت برا بدون ان انا شيف شهري وبدني اسكن لا احد يقول بالحظ ضرر دنيوي متيقن فضاحل المظنون ضرر دنيوي انا عندي بيت اجاره بالشهر مليون اجاره 100,000 لارض عقلائي فارغه تجميل صاحب الزمان اجاره 100,000 ضرر او مو ضرر نعم ضرر لان بالسنه راح يطيب 1,200,000 هو بالسنه قيمة اجاره 12,000,000 هاي 1,200,000 يعطيها حفظه 1,200,000 اصلح الضرر الذي حصل من شكله مو يقول حرام هذا ضرر دنيوي مقطوع لا احد يقول بالفرض هذا يشرب سيجاره الى حلم بالضرر الدنيوي المقطوع مع هذا لا احد يقول بخدمتها الا من لم يكن عنده ثقافه بقيت الاستثناءات هاي القاعده نسقناها على انها قاعده كليه ان دفع الضرر المظنون لازم دليل على هذا العموم وعلى هذه الكلية غير موجود أما توجد أدلة هذه الأدلة كما سوف يأتي ستة موارد دل الدليل على وجوب دفع الضرر المضمون في موارد خاصة هذه استثناء من القاعدة يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.